إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا شك أن للتقوى أثرا عجيبا على النفوس والقلوب والأفكار وعلى الأفراد والمجتمعات في طاعتها وعبادتها وكل شؤونها، إيمانية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. وقبل أن نشرع في بيان المقصود بالتقوى وثمارها، لا بد أولا أن نعرج على المعنى اللغوي لكلمة التقوى. فحقيقة التقوى في اللغة الوقاية، أي أن يقي الإنسان نفسه مما يخاف ويحذر. أما المقصود بالتقوى في اصطلاح العلماء فيقول الإمام ابن القيم والإمام ابن رجب رحمهم الله جل وعلا: إن مدار التقوى على الوقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن التقوى هي الإيمان بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وروي عن طلق بن حبيب في معنى هذه الآية أيضا عندما جاءه قوم يسألونه كيف يتقون الفتن، قال: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. قال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقال مجاهد رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. والتقوى ثلاث مراتب: الاتقاء والخوف والعمل بالتنزيل. وقد جاءت في القرآن الكريم في ثلاثة معان: التذلل والرهبة والطاعة والعبادة والتنزيه عن المعاصي كبارها وصغارها. وما دامت التقوى كذلك ومعناها واضح جلي بين من خلال ما قاله سلفنا الصالح، فما شرفها وما فضلها وما منزلتها في دين الله جل وعلا وعند المسلمين. إن المتأمل في النصوص الواردة في القرآن والسنة والتي جاءت كثيرة ومتواترة تعريض جوانب التقوى وتوصي بها بل وتلزم، يرى أن للتقوى منزلة عالية ومكانة عظيمة وشرفا لا يضاهيه أي شرف في هذا الدين. ولذلك فإن بيان شرف التقوى وفضلها ومنزلتها يمكن أن نتحدث عنه عبر النقاط الآتية: أولا، أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثانيا، أنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم لعباده المؤمنين من أصحابه رضي الله عنهم ومن التابعين ومما جاء بعدهم إلى يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح عن العباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا مجدعا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسمع والطاعة سببان في سعادة الناس، إذا أخذوا بهما فإنها ستندفع عنهم الشرور والمظالم، وسيأمنون على أديانهم وعقولهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وأخرج الترمذي وغيره عن أبي ذر، جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إنها وصايا كالجبال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وعيناها ودرسناها وتعلمناها وربينا أبناءنا وبناتنا عليها لرأينا من الخيرات والبركات والفضائل والشمائل والكمائل ما لا يمكن أن نتصوره، ولكن الناس انصرفوا وانحرفوا وانجرفوا يتبعون أمور الدنيا وكل ناعق ومبعد لهم عن هذه الخيرات وهذه التوجيهات والمنهج النبوي الكريم. وإننا اليوم أحوج ما نكون إلى طرح هذه الجوانب وتأسيسها وتأصيلها وتغذيتها وإثرائها والعمل على أن نراها في أنفسنا وبين أبناء مجتمعنا، فتنصلح بإذن الله جل وعلا أحوالنا وتقوى شوكتنا، ونفوز بسعادة الدارين إن شاء الله جل وعلا. واسمعوا عباد الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد بينه وبين أصحابه في حجة الوداع، هو أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبنا في حجة الوداع وهو على ناقته الجدعاء وتطاول في غرز الرحل، فقال: أيها الناس، فقال رجل في آخر الناس: ما تقول أو ما تريد؟ فقال: ألا تسمعون؟ أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فما هو مرغوب كل مؤمن ومسلم ومقصوده ومنشوده على وجه هذه البسيطة؟ أليس هو الحصول على الجنة والوصول إليها؟ بلى، والله هو ذاك. فما بالنا نتغافل ونتكاسل ونسوف بالتوبة الصادقة ونتهاون بما أوصانا به نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، الرحمة المزداة، الذي ما رأى بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا وقد حذرنا منه. وفي الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. ثالثا: التقوى وصية الله للأولين والآخرين، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. رابعا: أن التقوى وصية الأنبياء لأممهم ومن تبعهم. يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح ألا تتقون. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال جل وعلا: كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وقال جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وما دامت التقوى هي وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم ووصية الأنبياء كلهم، فأعظم بها من وصية وأكرم بها من منزلة، فلماذا لا نتقي الله جل وعلا ونبحث عن كل ما يعيننا على تقواه ورضاه؟ وهذا دليل واضح ومؤشر قوي لكل مسلم ومؤمن أن يرعى ذلك وأن يعتبر به وأن يعرف قيمة هذه الشعيرة وهذا المبدأ الذي هو التقوى. خامسا: أن التقوى وصية السلف الصالح لمن جاء بعدهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما حضرته الوفاة وعاهد إلى عمر رضي الله عنه دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. هذا أبو بكر رضي الله عنه. ثاني اثنين: إذ هما في الغار، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق. ثالث ثلاثة: فما بالنا نحن المساكين الضعاف الذين لم نأخذ بنهجهم ولم نستفد من سيرتهم ولم نسر على طريقهم، أليس الأولى أن نكون أكثر منهم قياما بالتقوى وأن يوصي بعضنا بعضا بها؟ فإن من يفعل ذلك يؤجر إن شاء الله، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشهوات والشبهات وتكالب الناس على الملذات حتى نسوا ذكر الله جل وعلا والاستقامة على عبادته وتقواه. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واعلموا عباد الله أن تقوى الله جل وعلا سبيل إلى محبة الناس وإن كرهوا. قال ابن القيم رحمه الله: إن زيد بن أسلم كان يقول: من اتقى الله جل وعلا أحبه الناس وإن كرهوا. فلماذا لا نتقي الله ولماذا لا نتواصى بالتقوى ونكون دائما وأبدا في حياضها وداخل حدودها؟ سادسا: أن التقوى أجمل لباس يلبسه العبد المؤمن، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. سابعا: أن الله عز وجل جعل أهل التقوى هم أهل القرآن الذين يبشرون به، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا القرآن العظيم السبع المثاني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من أخذ به هدي ومن تركه ضل، فيه خبر من قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ من بعدنا، هو بشارة للمتقين من الله العزيز الرحيم، فأين نحن من التقوى؟ ثامنا: من الأمور التي تدل على فضل التقوى وشرفها أن الله عز وجل أمر عباده بأن يتعاونوا عليها وأن لا يتعاونوا على ضدها. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تاسعا: أن الله عز وجل وصف التقوى بأنها خير زاد. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا كانت التقوى هي خير الزاد وخير ملاذ، فلماذا لا نأخذ بها ونبحث عن كل ما يعيننا عليها لنتزود بها في الدنيا والآخرة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: واتقون يا أولي الألباب، دلالة على أن الذين يتقون الله ويعملون بهذه الصفة ويجملون أنفسهم وأحوالهم بها هم أصحاب العقول والألباب والبصر والبصيرة، أما غيرهم فلا. عاشرا: أن الله عز وجل جعل كلمة التوحيد والإخلاص هي التقوى. قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة التقوى فهي قول لا إله إلا الله، انظروا إلى فضل التقوى. الحادي عشر: مكان التقوى الذي يدل على عظمتها. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ميزة للتقوى وفضيلة ليست لغيرها، فقال في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن الميزة والفضيلة العاشرة وهي الأخيرة، وهي أن التقوى لأهميتها وشرفها وعظم منزلتها تكون في القلب، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي تلوناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عباد الله، كيف نكون من المتقين؟ الجواب عن هذا السؤال عظيم، يحتاج إلى تأصيل وبيان لا نخرج فيه عن الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. ويمكن أن نقول إن للوازم التقوى التي من خلالها يحقق الإنسان تقواه تتلخص في الأمور الآتية: الأمر الأول، إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده والقيام بحقه وعبادته. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالتوحيد الخالص هو سبيل النجاة، أما الشرك فهو محبط للعمل مفسد له. ولو ظل الإنسان متعبدا ليلا ونهارا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنت كذلك فإنك من المتقين إن شاء الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن أمنان: الأول الأمن في الحياة الدنيا، فيأمن من أخلص التوحيد لله عز وجل في الدنيا على دينه وعلى عقله وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى ماله. والثاني هو أمن الآخرة، وذلك بأن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة، وهذا هو مرغوب كل مؤمن يؤمن بالله عز وجل ومطلوبه. الأمر الثاني من لوازم التقوى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بهما نجاة والبعد عنهما هلاك. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما هي إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحكمة ومصباح يضيء لنا الطريق إلى قيام الساعة. يقول الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فبالكتاب والسنة أكمل الله جل وعلا الدين وأتم علينا بنعمته ورضي لنا الإسلام دينا. قال ابن عباس: إن الله رضي هذا الدين لرسوله ولعباده المؤمنين فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا. الأمر الثالث لزوم جماعة المسلمين. ولنعلم أن لزوم جماعة المسلمين هو من التقوى أو موصل إلى التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله في هذه الآية هو القرآن. وقال آخرون إنه الجماعة، ولا خلاف بين القولين، فالقرآن يدعو إلى الجماعة ويأمر بها وبلزومها. والجماعة حق، والفرقة زيغ ومهلكة، والجماعة حفاظ على الهوية الإسلامية، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة لزوم الجماعة، وأن ذلك من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومع لزوم جماعة المسلمين لا بد من النصح والإرشاد القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، النابع من الحرص على مصلحة البلاد والعباد لولاة الأمور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يضل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على قواعد الإسلام ومبانيه العظام التي لو أخذ بها الناس لتحققت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد والسنة ومن المؤمنين المخلصين المتقين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.